نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على هواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، ما رأيكم بمتن أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد وكتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه، أما بعد، أما كتاب أخصر المختصرات فهو مناسب، لأنه اليوم سنعرض لأحد الشروح المتميزة لهذا الكتاب، والكتاب معروف سيار.
مناسب لمن؟
مناسب للشرح للمتن هذا. وأما المتن فهو كما ذكر فهو أصلا متن مختصر للمبتدئين، وسمي أخصر المختصرات لأنه المختصرات اللي كانت معروفة مما سبقه هو أخصر منها أيضا، أخصر منها. وكتاب لطيف جدا، يعني حتى شرحه ما يأخذ شيء من فك العبارة وبيان الدليل وشيء من ذلك، وهو كتاب سيار، لكن ترى يحتاج إلى شيخ كعادة المتون في استشراحه على يد الأشياخ. والشروح التي طبعت لهذا الكتاب والدورات العلمية التي استشرح في هذا الكتاب والمشايخ الذين لهم حلقات في شرح ترى كثيرة، والحمد لله متنوعة، موجود شيء منها على النت وشيء كثير مطبوع، وطالب العلم يحرص على أن ينتفع بهذه الشروح، لأن تجد كل شرح يركز على أمر معين، منهم يركز على الاستدلال، منهم على التصوير المسألة، ومنهم على التمثيل، ومنهم على كذا، وهذا منهم على المذهب، ومنهم لا يأتي بالأقوال غير المذهب، وبهذه الطريقة. فإن شاء الله نأتي إلى أحد الشروح المميزة إن شاء الله اليوم نعرضها بإذن الله. وأما كتاب معاقد الفصول فهو العلامة صفي الدين عبد المؤمن، كتاب جليل نفيس، وهو أيضا من المتون المختصرة في أصول الفقه على طريقة الحنابلة. وهذا الكتاب أيضا له عدد من الشروح. من الغرائب أنه ليس عندنا شيء من الشروح المتقدمة للكتاب، لكن الحمد لله عندنا عدد من الشروح المعاصرة، أصلها إما دروس أخذت فشرح الكتاب عليها ثم فرغت، أو بعضها في الدورات العلمية وبعضها حرر، يعني بعد هذا حرر. فعندنا أيضا عدد من الشروح المتعلقة بهذا الكتاب، طالب العلم يحرص هذا الكتاب. هذا الآن إذا كان أخذ المختصرات قلنا لابد له من شرح يستشرح على شيخ وهو في الفقه، ما بالك في الأصول، هذا باب أولى أيضا،
ويذكر الخلاف أحيانا أيضا،
أحيانا يعني طريقة المتقدمين قليلا يعني، والله أعلم.
نبدأ شيخنا بعض الكتب.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا بحث باذخ متميز جدا، صاحبه أصلا هو من القضاة، وهو أيضا الذي لفت انتباهه أنه عنده مجموعة من الأحكام القضائية جاءت القضاء يحكمون فيها على خلاف المعتمد في المذهب الحنبلي عند المتأخرين. يقول في أصل القضاء كان القرار الملكي أن القضاء كانوا ملزمين، القرار الذي صدر عام 1347 بإلزام القضاء بالإفتاء بموجب المذهب الحنبلي، حتى جاء إلى عام 1421 وخرج النظام الجديد نظام المرافعات الشرعية ورفع إلزام القضاء بالمذهب الحنبلي، فصار ظهرت عندنا اجتهادات للقضاء فيجتهدون فيحكمون ويقضون بما هو خلاف المشهور في مذهب الحنابلة طبعا عند المتأخرين. هذه المسائل التي هي خلاف المشهور عند المذهب عند مذهب الحنابلة وقضوا بأقضية سارت لهم، هذا سار هو يسمها ما جرى عليه العمل. طبعا مصطلح ما جرى عليه العمل أول من ابتكره المالكية، ويقول هو قال ظهر في القرن الرابع في الأندلس ثم انتقل إلى المغرب، ثم هو نفسه كان يطلق على ما كان يقضي به قضاة المالكية في المغرب والأندلس لكنه على خلاف المذهب، كان بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك صار مصطلحا لهم مدلول عندهم، وصارت المسائل تكثر وأفردوها بالتصنيف ويذكرون لها حيثيات وسياقات وأشياء. عرف المالكية بهذا، اشتهروا بهذا المصطلح، وهذا المصطلح له دلالات عندهم وعرفت مصنفات به عندهم. بقية المذاهب ليس عندهم مثل هذا. يقول هذا مما جعله يكتب مقدمة تأصيلية وتقعيدية في الباب على طريقة الحنابلة في نفس الفكرة، ما قضى به القضاء، تبه ما قضى فيه القضاء على خلاف المشهور مذهب الحنابلة. وضحت الفكرة الآن؟ وسماه، هذا عنوان بحثه، سماه ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فيصل ابن إبراهيم الناصر وفقه الله. في هذه الرسالة العلمية وهي رسالة دكتوراه متميزة، هو يقول أصلا لا لا لا، لماذا قال في محاكم التمييز؟ قال لنا محاكم التمييز هي الجهة المخولة بضبط الاجتهاد القضائي، ولهذا كل قضية ليس فيها تصديق من محاكم التمييز لم يدخلها في بحثه ولم تكن محل المدارسة. والأمر الثاني يقول إن القضايا التي حكم فيها أو قضي فيها بغير خلاف المذهب الحنبلي، قال إما أن تأتي بها إلزام من جهة الإلزام فيلزم بها القضاء وهي على خلاف المذهب، أو يأتي إذن من الجهة من الجهات الرسمية يعني المخولة بذلك بأنه يبيحون النظر للقضاء والقضاء يقضون بخلاف مذهب الحنبلي. عرفت؟ هذا جهة استقصى القضايا التي قضي فيها بخلاف المذهب الحنبلي وجعلها أصل الدراسة. وأما الجهة الثالثة اللي ما فيها لا إلزام ولا فيها إذن لكنها اجتهادات من القضاء، وهذه اختار يعني ما يحتاج إليه في البحث، واللي هي يقول كثيرة جدا. واضح الآن الفكرة؟
نعم.
ثم جاء بهذه المدار يدرس، حاول استقصي، فجمع، يقول راح إلى بعض محاكم التمييز في الرياض وفي مكة، ثم راح وجمع من السجلات والتقي بمجموعة من القضاء وقابل ناس من القضاء طبعا وكيف حكموا، ثم أعانه أنه جرد مجموعة من القرارات التي خرجت والسجلات حتى استخرج عدد كبير جدا، وكان يحاول أن يحصيها ويستقصيها ويذكرها دائما في بحثه هذا. يقول لكن بعد ذلك تغيرت الخطة واقتصر فيها فقط على 80 مسألة جعلها هي محل الدراسة، 80 مسألة مما حكم فيها في محاكم أو صدق الحكم في محاكم التمييز والقضاء فيها قضاء بخلاف مذهب المشهور مذهب الحنابلة عند المتأخرين، وجعلها هي محل الدراسة. طبعا ماذا سيدرس في هذه الحالة؟ ما هو الذي سيدرسه؟ أحكام شرعية خرجت. الذي سيدرسه هو التالي، سيأتي للمسألة، وهذه طريقته في بحثها، أنه يأتي إلى المسألة يجعل لها عنوان، وعنوان المسألة هو نفس القضية التي حكم فيها يعني نفس الحكم، ثم يبدأ يقررها على الصورة التي قضي فيها بهذا الحكم، ثم يذكر بعد ذلك صورتها ويحرر بعد ذلك القول فيها، ويذكر من قال بهذا القول من أئمة السلف والمذاهب الباقية، ثم يذكر المعتمد عند الحنابلة، ثم يبدأ بعد ذلك المحاكمة اللي هي المناقشة والأدلة والاستدلال والأقوال، ثم يرجح، ثم يذكر الأخير بعدها سبب عدول القضاء عن المشهور عند الحنابلة، وهذا هو اللب الآن. فيذكر لك عدد من الأسباب ويبينها ويشرحها، وهذا هو اللي أفرغ فيها وسعه وجهده ووفقه الله ليبين، لأن المسألة مسألة اعتباطية، هناك اعتبارات معينة، لأنه أحيانا يكون المشهور المذهب الحنابلة العمل به إما فيه ضيق للناس أو حرج أو يفتح ذرائع معينة أو أشياء من هذا، أو يخالف مصالح عامة للناس، لأنه هناك عوائد وعادات اختلفت يعني وأعراف اختلفت عند الناس، فربما ما ناسب المشهور، وهكذا بهذه الطريقة وفقه الله. البحث قلنا بعنوان ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فيصل ابن إبراهيم الناصر وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الحضارة بالاشتراك مع الجمعية العلمية القضائية السعودية وفقهم الله، والكتاب كما ترى مطولا بعد أكثر قرابة 1200 صفحة. لما قسم جاء الكتاب قلت لك القسم الأول جعله خاص كله بقضية التأصيل سماها القسم النظري، إن شاء الله يبان الإخوة سماها القسم النظري، وهو أراد به تأصيل وتقعيد القضية بحيث يذكر في هذا الباب ما يحتاج إليه من قرابة 180 صفحة تقريبا. تكلم معنا ما تعريف هذا المصطلح ونبذة تاريخية عنه ومصادره القضائية أين تكون وأسباب اختيار القول يعني على خلاف المذهب عند الحنابلة عند القضاء المعاصرين، الإلزام به، ما حكم الإلزام بذلك وشيء من ذلك، وهي قضية جعل تحتها ستة مباحث، لكن هذا القسم النظري قرابة 170-180 صفحة. القسم الأعظم والأكبر هو الجانب التطبيقي، سماه القسم التطبيقي، وهذا قسمه إلى أربعة أبواب. الباب الأول جعله لما جرى عليه العمل في المعاملات المالية، ويذكر تحت ما في تقسيمات مسائل المسألة الأولى فلانة، المسألة الثانية ويدرسها كل مسألة كما قلت لك، يصور لك المسألة، يحرر النزاع، يذكر ما جرى مذهب الحنابلة، ثم الأدلة والترجيح والمناقشات، ثم سبب العدول كما سيأتي بعد قبل قليل. شوف المذهب الأول المعاملات المالية ذكر فيها كم، عندنا كم مسألة هنا ذكر فيها قرابة ست كم 22 مسألة. الفصل الثاني جعله خاص بما جرى عليهم في القضايا الزوجية، وهذه ذكر فيه قرابة كم 21 مسألة، لا نعم 21 مسألة. الثالث في القضايا الجنائية عندنا وهي فيها قرابة ما 19 مسألة، والرابع في المرافعات الشرعية وفيها قرابة 18 مسألة. كل مسألة إن شاء الله يبان للإخوة كما ترى، هذه هي يأتي المسألة كذا، يأتي لك بعنوانها، شوف يأتي بالحكم الذي صدر من المحكمة، شوف جواز نقل الوقف المصلحة، هذا الحكم اللي صدر الآن، هذا الحكم هذا على خلاف مشروع عند الحنابلة وصدرها هذا، عشان كل من وقف على العناوين يعرف فيه الأحكام. صورة المسألة كما ذكرنا يصورها لك، يحرر محل النزاع، ثم ما جرى عليه العمل، يأتي بالفتاوى التي أو بالأقضية التي قضيت بذلك، ثم يبدأ بعد ذلك في ذكر مذاهب الأئمة الذين قالوا بهذا القول، ولو كان قول عند الحنابلة ترى يذكره. بعد أن يذكره أنا ما طبقت على مسألة طويلة الدين، شوف تطبيقاتها، ما تطبيق يعني عدد من القضاء التي خرج في الباب. شوف بعد كده المذهب الحنبلي المعتمد ما هو، ثم يبدأ بالنقاش والأدلة، ثم بعد أن ينتهي من هذا شوفها ما هو، بعد ما ينتهي من ذلك يذكر لك سبب عدول هذا الترجيح، وينتهي منه بعدين إلى سبب ذكر أو سبب عدول الحنابلة عن او القضاء عن هذا عن المعتمد عن مذهب الحنابلة وفقه الله في هذا المسألة. شوف هذا سبب عدول المحاكم عن المذهب في هذه المسألة كلها بهذه الطريقة وفق الله. هو اختصر قلنا لك على 80 مسألة، مجلد ضخم كما ترى هذا، سلمك الله، ايضا بحث متميز وجميل تعب عليه صاحبه، وصاحبه اراد بماذا؟ يقول الاصل عندنا ان الحكم الحاكم لا يقف على القاضي، لا يقف فقط عند مجرد الحكم، لان القصد ايصال الحقوق الى اصحابها. طيب ربما يعتري هذا اللي هو سمى التنفيذ، ربما اعترى التنفيذ عدد من العوارض، جاء نظام سمى نظام سندات التنفيذ او نظام التنفيذ ومحاكم التنفيذ وقضاة التنفيذ، وظيفتهم أنهم يسرعون إيصال الحقوق إلى أصحابها ويزيلون العوائق التي تعترض ذلك، أي كانت هذه العوائق، وخرج أنظمة ومواد في هذا الباب ولوائح تنفيذية وشيء من ذلك. طيب لكن أحيانا يأتي ما يجعل ما يوقف التنفيذ، الآن يأتي عندنا ما يوقف التنفيذ وليس ما يمنع، هو فرق بين منع التنفيذ وبين وقف، هذا شيء وهذا شيء آخر. طيب ما هي أسباب هذا الإيقاف، إيقاف التنفيذ، وما هي الإجراءات المتعلقة به، وما هي الآثار المترتبة عليه؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صقر بن عباس نواف الربع وفقه الله في هذه الرسالة المتميزة سماها وقف تنفيذ السندات التنفيذية في النظام السعودي، دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، وفقه الله. هذا هو قال انه هذا مما يحتاج اليه، يقول القاضي والمحامي وغيرهم، ويحتاج اليه حتى اصحاب الدعوه، لانهم هناك اشياء يمكن ان يوقف تنفيذ السند التوقيفية لما اسباب التوقيف، وهناك اشياء لا يمكن، يعني ما هي الاسباب المقبوله وغير المقبوله، هذه هي محل الدراسه الان عندنا. طبعا اخونا الحبيب فضيل الشيخ صقر بن عباس نواف الربع وفقه الله في هذا الكتاب قدم بمقدمه وذكر فيها اهميه الموضوع، ثم بدا الفصل التمهيدي جعله إنما تعريف المصطلحات، ما معنى وقف التنفيذ، ما هي المستندات التنفيذية المرادة بها وأشياء، هو ذكر هذا أنها تتعلق بكثير من الأشياء، قرارات المحاكم، محاضر الصلح، القرارات الأجنبية، الأوراق التجارية وغيرها، يعني أنواع هي كذا ذكرها حتى يذكر أنواعها طبعا. ثم بعد ذلك قسم إلى أبواب. أما الباب الأول فجعل ذكر الأسباب المتعلقة بالمنفذ ضده، وهذا جعل تحت أربعة فصول، كل فصل جاء إلى أحد الأسباب الموقفة للتنفيذ، مثلا عوارض الأهلية وما يتعلق بها من أحكام، بعد ذلك مثلا الضرر، وجود الضرر أو وجود العذر الطارئ أو شيء بهذه الطريقة. الباب الثاني الوقف الذي سببه محل التنفيذ، ذكر سببان، ذكر سببين كل سبب جعل له فصل مختص به. والباب الثالث الأسباب الوقف المتعلقة بالسند التنفيذي نفسه، وهذا قسمه إلى قسمين، جعله منه ما هو أسباب أو جعلها القواعد العامة أو القواعد الخاصة، وهما فصلان للباب، والباب عندنا الرابع عندنا والأخير عبارة عن الإجراءات والآثار، وهما فصلان، فصل الإجراءات وفصل الآثار ما يترتب عليه. ثم بعد ذلك أتى بتطبيقات قضائية سنعرضها بعد قليل، وطريقته وفقه الله أنه يأتي إلى كل سبب من الأسباب المذكورة ويذكره ويعرف به ويأتي به وكلام الفقهاء وهل هو سبب صحيح أو لا، ويذكر لك بهذه الطريقة. في الأخير أتى إلى نماذج قضائية تطبيقية. مثال شوفها إن شاء الله يبالي الإخوة. هذه مثلا القضية الخامسة، يذكر لك موضوع القضية ما هو، وقف تنفيذ بسبب تزوير السند. شوف مثالها، يبدأ بعد ذلك الفرع الأول يذكر وقائع الدعوة وملخصها والحكم الصادر فيها، الثاني الحكم وأسباب الحكم، ثم بعد ذلك شوف هي التعليق على حكم وإجراءاته، هو يعلق على وقف التنفيذ ماذا حصل وهل هو صحيح أو لا، وشيء بهذه الطريقة وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار الحضارة. هذا أيضا رسالة علمية ماتعة، وصاحبها نباه يعني فطن، رأى أن هناك قضية مهمة وهي موضوع الفراسة. موضوع الفراسة وهو التفطن إلى أمر خفي لعلامات لأمارات معينة، قرائن معينة تدل على ذلك. طبعا هو قسم إلى عدد الفراسة أنواع وما أنواع، منها ما هو متعلق بالفراسة الإيمانية ومنه ما هو متعلق بغيرها. الفراسة الإيمانية هذه كلما حقق الإنسان التقوى وعلاقته بالله جيدة يكون أقوى، وأما الثانية ربما جاءت بالتجربة والميراث وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد الحسام وفقه الله في هذا البحث الذي سماه الفراسة وأثرها في القضاء والتحقيق الجنائي والفتوى، هذه أبواب الكتاب الثلاثة. طبعا هو قال انه موضوع قدم بمقدمه فيها كلام عن الفراسه والايات والنصوص وفراسه الانبياء واشياء من ذا، يعني هذه قضايا تقدمه تبين اهميه شرح هذا الموضوع وبحثي في هذه المسائل. هو قال انه الفراسه لها اثر كبير، والفراسه يعني عندنا يقول من القصص التاريخي التي في الطبقات والتراجم والسير ما يدل على ان الفراسه كانت والنباهه والفطنه كانت عند الولاه والقضاه والمفتين والمعلمين والاطباء عندهم هذه كلهم، وعند قصص تدل على هذا. هو ترى جمع هذه القصص كلها،
ذكرها كلها شيخنا،
هو يقول جمع مادة ما هذه القصص اللي جمعها الكثيرة هو اللي يكون منها المادة العلمية للكتاب. ترى الكتاب ماتع لأنه كثير منه يذكر لك قصص على فلان وفلان وفلان من قصص الصحابة والتابعين والأئمة، حتى في قصص لبعض العلماء المعاصرين. يعني العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه كان من الناس اللي عرفوا بالفراسة في القضاء والفتوى، سماحة الشيخ العلامة الشيخ بن باز عرف بالفراسة في الفتوى، ويأتي بنماذج ويدل لك. طبعا هو خلص في النتائج إلى أن الفراسة، وهذا محل اتفاق، أنه لا يبنى عليها حكم، الفراسة لا يبنى عليها حكم، لكنها تكون مثل الكاشفة للمتفرس، ثم هو يتطلب الدليل على هذا، اما بمجرد ما يحكم بها
مثل القرائن. يعني
هي مثل تعطيك مثل التوجيهات، لكن انت تتطلب الادله والقرائن عليها، ولا ترى الحكم بها ما في. المهم انا اقول، انا هو طبعا انا ذكرت العنوان ولدي ولا ما
ذكرته؟
الفراسه. طبعا انا اقول اخونا الشيخ محمد الحسام اختياره لهذا العنوان اصلا من الفراسه لان التنبه لبعض هذه القضايا، قضايا ترى خفيه، هو يقول هو التفطن الخفي لشيء، التفطن لامر خفي بقرائن ودلالات شيء معين، فترى هذه او اثرها في الفتوى كيف، يعني هل تؤثر في الفتوى يعني سواء سلبا ايجابا منعا قبولا والايش بالضبط، فين موضحها في الفتوى والقضاء وفي التحقيق الجنائي فين موقعها بالضبط. هو قام قدم بمقدمة، شو مقدمة الفراسة، قدم مقدمة تكلم فيها عن الفراسة والكلام، يعني قرابة 15 صفحة تقريبا، لكن سيأتي عندك الفصل اللي هو محل الدراسة منهج البحث. دعك مال هذه خطة البحث. طبعا التمهيد جعله، التمهيد الذي ذكر فيه الفراسة وهي مثل هذا التمهيد، هذا القسم النظري، القسم النظري اللي فيه ستة مباحث، كل مبحث منها يتعلق بالكشف عن هذا الموضوع، فيه تعريف الفراسة ودليل المشروعية وفوائد الفراسة وأركانها وشروطها وضوابطها وموانعها وأقسامها ودرجات الفراسة، ثم عرج إلى الفرق بين الفراسة ونظيرها مثل، وذكر ستة أمور قريب من مثل الكهانة والتوسم وأشياء والإلهام، ثم عرج إلى المشهورين بالفراسة، بدأ بالأنبياء ثم الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم وهكذا بهذه الطريقة، ثم عقد مبحثا خاصا بتاريخ الفراسة والمؤلفات في ذلك، حتى ذكر بعض الرسائل الجامعية المتعلقة بالفراسة. جميل.
ثم بعد شيخ المؤلفات بين ميزة هذا المؤلف، ميزة
لا هو سردها. ثم بعد ذلك جعل الكتاب الباقي، قسم الكتاب الباقي وهو الجانب التطبيقي على ثلاثة أبواب، باب خاصة للفراسة في أبواب القضاء، وباب خاص له للتحقيق الجنائي، الفراسة وأثرها في التحقيق الجنائي، وباب خاص له للفراسة وأثرها في الفتوى. هاي ثلاثة أبواب، كل باب منها عندنا عدد من الفصول، يبحث لك عدد تحت الفصول عدد من المباحث يبحثها ليبين لك أثر هذه الفراسة. مثلا القاضي، هل يشترط فيه على البعض جعل الفراسة شرط في القاضي، ولا ترى يصير لا صار مثلا ما يفهمه تمر عليه كثير من الباطل بصورة الحق. وهذا القس، وهذه عبارة عن مباحث ومسائل الكتاب المبعوثة وفقه الله في الكتاب كاملة كما ترى وفقه الله. والكتاب لطيف ولا يملمن لكثرة القصص التي فيها، هو يجعل المادة الأصيلة يستنبط منها، طبعا مع الرجوع إلى كلام الأئمة والمفسرين وشراح الحديث، أنه كثير من الحديث استخرج منها المعاني كلام العلماء فيما يتعلق بهذا الموضوع. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الحضارة بالاشتراك مع الجمعية العلمية القضائية السعودية وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة ماجستير صاحبها، وهو أحد القضاء بل رئيس محكمة التنفيذ الاتحادية في بالإمارات، أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور حسن بن أحمد الحمادي وفقه الله. في هذه القضية جاء إلى أحد القضايا المهمة مما يحصل فيها اختلاف، مما حصل فيه اختلاف كبير جذري بين النظرة الفقهية له والنظرة القانونية المعاصرة في القضاء المعاصر، وهو مسألة تعارض الأدلة القضائية وكيف يتصرف عندها حيالها القاضي، ومتى قوتها وقربها وبعدها وكشفها عن الحكم وغير ذلك. أراد أن يخرج من كل هذه الدراسة إلى نظرية تصلح أن تساق مساق القانون أو مواد النظام العام، حتى تكون هو أصلا هذا أراد بدراستها ليستخرج، ولهذا حبر الكتاب وركز على قضية السبك اللغوي وشيء من ذلك. فهو أراد بهذا الكتاب أن يجلي هذه القضية، سماها كما ترى نظرية تعارض الأدلة القضائية في الفقه الإجرائي الإسلامي. هذه شو لاحظ الآن، شوف دراسة تحليلية تأصيلية قضائية موازنة النظرية العامة والتطبيقات. فهو سيؤصل لك نظرية عامة لها والتطبيقات. طبعا هنا بين قوسين نحو محاولة صياغة معالم نظرية عامة للتعارض من الفقه الإسلامي وتتويجها في قانون الإثبات. هو أراد هذا وفقه الله أن يكون مادة ثابتة في النظام العام للقضاء وفقه الله. جاء الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن أحمد الحمادي في هذا في هذه الرسالة العلمية أن يدرس قضية القضاء التعارض الأدلة القضائية. قدم بمقدمة فيها مسألة أهمية هذا الباب وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك جاء قسم الباب الكتاب إلى قسمين. الباب الأول جعله، شوف لو كما ترى، طبعا الكتاب جعله على بابين، باب في بنية التعارض يعني مثل الجانب النظري يعني التكشيف عنه، التعارض أهميته أسبابه وجوده مناهج العلماء في التصرف حوله بهذه الطريقة، جانب نظري. ثم هذا هو الباب الأول، سمى الباب الأول في بنية تعارض الأدلة القضائية وتحتها عدد من الفصول شرح فيها كل مراده. الباب الثاني جعله مثل الجانب التطبيقي لمناهج العلماء في تصرفاتهم حول هذا التعارض كما ترى. شوف في الباب الثاني في إعمال أحكام تعارض الأدلة القضائية، إن شاء الله يكون باين للإخوة، وتحتها عدد من الفصول والمباحث. طبعا قال كثير من هذا الباب يتعلق بالجانب الأصولية أيضا، مثلا ترجيح الأدلة بالكثرة بالقوة بالقرب بهذه الطريقة. طبعا إيش الباين هنا عندنا؟ فهرس تحليل كاتب للأحكام القضائية، وهو قد سرد الأحكام القضائية الموجودة كاملة، وهذا أطال فيها النفس الحقيقة. شوف لاحظ يأتى بفهرس تام في أول الكتاب حتى من أراد الوقوف عليها مختصرة يقف عليها في هذا الباب. طبعا إن شاء الله يبان معنا هذا القسم الأول، وهو قسم اللي هو قلنا لك الجانب النظري. أنا والله وضعت الخيط لكن حيضيع علي حتى الخيط أنا. هذا القسم الأول اللي هو بنية التعارض عندنا، والقسم الثاني قلنا الجانب التطبيقي وهو أكثر الكتاب، وقد ذكر أنه أكثر الكتاب لأنه يحتاج إليه. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الحضارة.
أستاذنا الشيخنا الفاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها فسماء تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا وسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا ربي وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نواصل شيخنا ودانا
نعرف نواصل الله يسلمك. هذه أيضا رسالة الدكتوراه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن أحمد الحمادي وفقه الله، وهو أراد أن
هي نفس اللي عرضناها شيخنا ولا
لا؟ لا الأول التعارض ما تعرض الأدلة القضائية هذيك مسير. هذه الدكتوراه، هذا أيضا أراد أن يخرج إلى نظرية قانونية تبين الفوارق بين الحكم القضائي وحجيته في الفقه الإسلامي والفرق بينه وبين الحكم القضائي المعاصر خاصة عند الدول الغربية، القضاء الغربي خاصة القضاء الفرنسي بالذات أركز عليه وجعله هو محل المقارنة مع غيره من الدول الأخرى أيضا. سماها نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية، النظرية العامة وتطبيقاتها، دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية موازنة وفقه الله. طبعا هذا بين قوسين أيضا عبارة شارحة نحو محاولة صياغة معالي نظرية عامة لحجية الأمر المقضي فيه من الفقه الإسلامي وتتويجها في قانون الإجراءات. طبعا هو يقول أن الأمر قصد الآن حجية الأمر القضائي أو الحكم القضائي أن حكم الحاكم قضاء القاضي له 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 حجية، بمعنى أن حجية بمعنى أنه ملزم ولا بد أن ينفذ، وليس مسألة خيارية أو شيء انتقائية أو لا هو له صفة الإلزام. طب هل هذه اللي يسمها الحجية على دائمة يعني في كل أحوال، ولا هناك أحوال لا يعمل بها؟ قال إنه هناك ما لا يعمل بها، مثلا لو صادم حكم الحاكم خلاف الإجماع، لو صادف خلاف دليل ظاهر ظهر دليل آخر ينقضه، أو خلاف الكتاب والسنة بهذه الطريقة. طبعا عندنا أحوال، طبعا أراد في هذا الكتاب أن يدرس هذه القضية، وأن الإسلام اعتنى بحكم الحاكم وجعل له طرائق معينة ثم جعل فيها إلزامية، وهذه الإلزامية لها فوائد تعود على الناس وعلى القضاء وعلى قضاياتهم، لأن القصد ترى فك الخصومات وفك النزاعات عن الناس، وهذا ما يتأتى إلا بإلزامهم بحكم الحاكم بهذه الطريقة. والفوارق هو أراد أن يجلي الفوارق بين نظام الإسلام الشرعي في هذا الباب وبين الأنظمة الوضعية والقانون الوضعية، خاصة نظام القانون الفرنسي أو إصلاح القضاء الفرنسي وغيرها من القوانين. قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله خاص بما يتعلق سماه القسم العام، وهو قضية تنظيرية تأصيلية. القسم العام درس فيه نشأة فكرة الحجية وما يتعلق بها وحجية الحكم القضائي في المصادر التشريعية ومذاهبها، وتكلم عنها وأنواعها وشيء من ذلك. والباب الثاني جعل تحته تطور هذه الفكرة في أيضا في الفقه الإسلامي وغيرها. أما القسم الخاص فهو الجانب التطبيقي، سماه في القسم الخاص في إعمال حجية الحكم القضائي في الفقه الإجرائي الإسلامي، وأيضا تحته بابان كما ترى القسم العام، وهذا هو شوف لاحظ معي إن شاء الله بالي الإخوة، هذا القسم العام هذا بدأ به ثم جاء للقسم الذي بعده وهو القسم هذا. القسم العام تقريبا ثلث الكتاب والباقي ثلث الكتاب، وهذا القسم الخاص اللي هو القسم الإجرائي وهو جانب التطبيقي للكتابة والرسالة العلمية. طبعا هذه مباحث الكتاب ومصادره، وطبعا في المقدمة دائما هو يعتني وفقه الله بذكر المصادر التي رجع عليها سواء من التراثية الفقهية على المذاهبية أو من كتب القانون أو من كتب المتخصصة في أدب القضاء أو في القضاء أو عموما أو شيء من ذلك، غير السجلات وشيء من ذلك وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية جميلة جدا، وصاحبها أراد أن يستجلي جانبا ربما يغفل عنه، وهو موضوع الأخلاق وعلاقة الأخلاق بمجلس القضاء. طبعا مجلس القضاء من يعني من المعني بهذا؟ القاضي وأعوان القاضي والمتقاضي، يعني هؤلاء هم اللي يتعلقون، والدعوة والقرار والإثبات طبعا هذه مما يلحق، يعني هي هؤلاء الأركان هم تتبعها بعد ذلك. هو أراد أن يجلي هل الأخلاق لها حضور وجود في مجلس القضاء أو ليس كذلك. هو طبعا أثبت أن لها حضور قوي جدا، بل بعضها من الواجب حضورها وتواجدها وتوافرها، مثل العدل، هذا خلق حسن يجب أن يكون في القاضي العدل، ما يصلح يجي قاضي جائر مثلا. فهو جاء إلى هذا الموضوع يتعلق بالأخلاق، ما يتعلق من الأخلاق بالجانب القضائي، سمى بحثه الأحكام الفقهية المتعلقة بالأخلاق في القضاء، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن محمد بن سليمان الخليفي وفقه الله. جاء إلى هذا يقول جرد ما يتعلق بكتب أدب القضاء وأبواب القضاء، واستخرج ما يتعلق من الأحاديث وبعض الوقائع ما يتعلق بأبواب القضاء مما اعتني الأخلاق. ثم قسم الأخلاق إلى قسمين، القسم الأول جعله خاص بالأخلاق الحسنة، وهذا جعله هو الفصل الأول الكتاب، باب الأول الكتاب، والثاني الأخلاق السيئة. الباب الأول الأخلاق الحسنة ذكر 11 خلقا حسنا، والثاني خمسة من الأخلاق السيئة. كل واحد بعد ذلك جعل يقسمها ويذكرها على التعريف الآتي، إن شاء الله يبان الإخوة معي، إن شاء الله أنه يطلع معي مباشر. هذا شوف مثاله، هذا مثل الفصل الأول، شوف التعريف جعله في للأخلاق الحسنة الفاضلة في مجلس القضاء، وأحد عشر مبحثا، كل مبحث أخذ خلق، يعني الأمانة والأناة والحياة والرفق والصبر والصدق والعدل والعفو والمروءة والورع والوقار، هذه 11، كل واحد تحت مسائل ما يتعلق منها بالقاضي بالمتقاضي بالشهود بالعوان القاضي. طيب حضوره لو أخلف هذا الخلق عن إيش اللي يكون، إيش اللي يترتب على ذلك بهذه الطريقة، يعني دراستها فقهيا بهذه الطريقة. لما انتهى من الأخلاق الحسنة جاء إلى الأخلاق السيئة، وهي خمسة، لكن سبحان الله أخذت نفس الكتاب مع أنها خمسة، لكن دائما الشر على قولتهم، بس الله العافية. هذا الفصل الثاني الأخلاق السيئة المتعلقة بالقضاء، هذه خمسة، وهي جعل كل واحد منها في مبحث: الظلم والعداوة والغضب والكبر والكذب. الكذب هو أطول فصول الكتاب على الإطلاق، تحته على الطويل من المباحث جدا، لأن الكذب مثلا بحث فيها مثلا الدعوة الكيدية، لأن نوع من الكذب الدعوة الكيدية، شهادة الزور، كذب، وأشياء كلها تتعلق بأبواب التقاضي وفقه الله، والكتاب لطيف جميل. أيوة أنا قلت لك نبهني ولدي، شوف يا ولدي لما جاء إلى آخر شيء، هذا صنع حسن جميل الكتاب، لأن المسائل فيه متناثرة بين ما يتعلق من الأخلاق بالقاضي أو بالمتقاضي أو بعوان القاضي أو بمجلس القضاء متناثرة حسب سياقاتها. أراد أن يجعل جدولا يخص كل واحد منهم بالأخلاق المتعلقة به، سواء الحسن أو السيئة. فمثلا جعل فئة، شوف هذا القاضي، هذا الجهة القاضي، هذه كل المسائل المبحوثة في الكتاب مما يتعلق بأخلاق الذي يعني المتعلقة بالقاضي، شوف هذا القاضي كامل، هنا أعوان القاضي، هنا أطراف الدعوة اللي هو المتقاضين، وهنا ما يتعلق بيانات القرائن، هنا بالجهة المختصة بالقضاء. هذا كفهرس تفصيلي للمسائل لكل واحد من جهة. كتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله. هذا كتاب آخر له، وهو وفقه الله قد اشتغل يقول في ديوان المظالم فترة طويلة، قرب أكثر من 10 سنوات أو قرب من 10 سنوات، ثم دار بين أروقة الشؤون الفنية والإدارية المتعلقة بعدد من المحاكم. وهو أيضا كانت يقول دائما مسألة النظام المتعلق بديوان المظالم والمواد المتعلقة به والنظام المتعلق به، قال حتى مجالس المجلس فيها الخاصة والمن نلتقي بمشايخ الفضلاء وغيرهم من أهل القضاء، هذا حديثنا يدور حول مواد النظام المتعلقة بديوان المظالم وشيء من ذلك. فوجد ثم خرج من القضاء وقال لم أول ما خرج احتبلها فرصة لأن يأتي بشرح لمواد النظام المتعلقة بديوان المظالم وبين ما فيه، فيحتاجه المبتدئ، يقول هذا يحتاجه المبتدئ، حتى بعض المنتهين يحتاجوا إليه، والواقف عليه والمحامي، حتى يعرفون طبيعة ديوان المظالم واختصاصاته شيء من ذلك. ثم المعالم في شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن محمد بن سليمان الخليفي وفقه الله، اللي عرضنا كتابه قبل قليل. طبعا هذا الكتاب هو طريقته غير الطريقة، ما فيها فصول أبواب، إنما يجعل عنوانا معينا للمادة ويذكر لك هذا مثال، شوف هذا مثلا، هذا يجعل لها عنوانا المادة الذي هي محل الشرح الآن، ثم يذكر لك المادة كم، هذا رقم المادة، ويأتي بنص المادة كاملة، ثم هو بعد ذلك شوف كما يرى إن شاء الله الإخوة يبدأ بالشرح ويشرح لك المادة كاملة شرحا نظاميا شرحا شرعيا، ويستدل عليها وبين ما فيها من محترزات وما يحتاج إليه ومواد الإحالة وفقه الله. والكتاب لطيف جدا يحتاج إليه، الكتاب من إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله، أيضا كتاب لطيف، جزء لطيف، صاحبه أراده أن يكون للمبتدئين، الملازم القضائي، المتدرب الجديد، المحامي الجديد، وبهذه الطريقة. وهو انتبه، هو أراد يبين له الاختصاصات عموما، ثم كيف سير الدعوة من أولها إلى نفاذ، لا إلى خروج الحكم. لابد أن يكون ملما بالخطوات حتى لا يصير التضارب ولا نوع من الإشكال. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان وفقه الله أراد أن يكتب هذا مثل سماه، يعني يشبه يكون بمذكرة مختصرة، سماه المدخل إلى إجراءات التقاضي في محاكم القضاء العام. قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بإجراءات الدعوة من أول ما النظر الدعوة، من أول قبولها، من أول قبول الدعوة إلى هذا القسم الأول، إلى أن تنتهي يتوقف بعد ذلك إلى القسم الثاني. القسم الثاني اللي هو الحكم، بداية النظر الحاكم وإصدار الحكم إلين آخر ما تعرف اللي هو الاعتراض على الحكم أو تنفيذه. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار الحضارة بالاشتراك والتعاون مع الجمعية العلمية القضائية السعودية. إن شاء الله يبان الإخوة الكتاب كله قسمه إلى مبحثين. المبحث الأول جعله خاص بما يتعلق بالدعوة، شوفها المبحث الأول أثناء نظر الدعوة، والمبحث الثاني هو هذا، وهو ما يتعلق بالحكم وإجراءاته كما ترى، وإن شاء الله يظهر للإخوة بإذن الواحد الأحد. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر جزء لطيف، وصاحبه أراد به وفقه الله أن يبين في هذه، أن يشرح اللائحة التنفيذية المتعلقة بنظام الإجراءات الجزائية. هو يقول صدرت، يقول مواد النظام المتعلق بهذا الباب صدرت مستقلة غير مرتبطة بمواد اللائحة التنفيذية. أراد أن يجمع بين مواد النظام ومواد اللائحة حتى يعرف أنه هذا المادة النظامية متعلقة بهذه المادة بلائحة الإجراءات التنفيذية، يربطها ربطا بحيث، وهو قد اعتمد التعديلات الأخيرة، وإلا قد سبق ترى بتأليف هذا الكتاب، سماه نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إياد بن محمد السحيباني وفقه الله. والكتاب على النحو التالي عشان يعرف الإخوة ويبان، شوف هذا مثلا نظام الإجراءات الجزائية، طبعا الأبواب تقسيمات قسمة 5 أبواب تقريبا كلها بهذه الطريقة. شوف يأتي لك الأحكام، المادة الأولى هذا من مواد النظام، وبين في وداخل الإطار المادة اللي هي في اللائحة التنفيذية المتعلقة بها، يعني اللائحة التنفيذية الإجرائية. كل الكتاب شوف لاحظ يبان للإخوة إن شاء الله، ما فيها زيادات يعني شرح وتدخل فيها، لا، إنما هو ربط لمواد اللائحة التنفيذية بمواد النظام العام المتعلق بهذه بموضوع الإجراءات، نظام الإجراءات. وفقه الله الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار الحضارة بالاشتراك مع الجمعية العلمية القضائية السعودية، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أثير مشهور ومعروف، تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه، وطبع طبعات كثيرة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسلام ابن منصور ابن عبد الحميد وفقه الله، ونحن مسي عليه بالخير وسبق نعرضنا له بعض نتائجه العلمي، جزاه الله خير. هو يقول هذا الكتاب ممن انتفع به من قبل عشرات السنين، وقرأ ويقرأ على الإخوة كثيرا، واستوقفته أشياء، يعني له ابن سعدي مثلا يدخل الفوائد ضمن كلامه في التفسير، وكذلك حين ربما بدأ بآخر الآية قبل أولها، وربما أجل الكلام عن بعض المعاني الآيات أخرى مع أنه سبق الكلام ذكر الألفاظ هذه. وحصل بهذه الطريقة، هو أراد أن يعيد الترتيب وينسق من جديد ويفرد الفوائد على جنب ويخرجها بإخراجة جميلة جدا، ويجعل التفسير الكلام متعلق بمكان الآية بجوار الآية، يأتي بالمقطع ثم يأتي يفصل لك الآيات بجوارها مقطعها التفسيري ليجعل أسهل في القراءة والمطالعة. وخرج الأحاديث قليلة، يقول 120 تقريبا أثر حديث، وضبط ما يحتاج إلى ضبط، وأخرج هذا الكتاب الذي طبع في 3 مجلدات ضخمة، هو نفسه تفسير السعدي اللي هو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان العلامة السعدي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، متوفى عام 367 هجري رحمة الله عليه. طبعا إيش مكتوب هنا؟ تهذيب وترتيب وتنسيق دون حذف واختصار، ما تصرف بشيء، أبقى كما هو. هذا كله بعناية أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إسلام بن أبي منصور ابن عبد الحميد وفقه الله، حتى يظهر للإخوة كيف طريقته. أنه أولا يأتي بالمقطع، بالمقطع من اللي هو محل هذا المقطع، مثالا شو مثالا هذا المقطع اللي هو محل التفسير للعلامة السعدي، ثم بعد ذلك يأتي إلى المكان الآية التي سوف هي محل لتفسيره، ويجعل قبالتها التفسير كما ترى، فإن كان خلالها فوائد فإنه يؤخرها إلى النهاية بعد ما ينتهي منها. شوف لاحظ معي، بعد ما ينتهي منها يأتيها يذكر لك الفوائد ويسوق 1، 2، 3 بهذه الطريقة، وتكون مرتبة بهذه الطريقة وفقه الله. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات الدار الحضارة. هذا سلمك الله إخراج جديد وإبرازة جديدة صاحبها رام التقريب أو تيسير طلبة العلم لكتاب الجليل كتاب الروض المربع. هو قال في المقدمة أن الكتاب اعتني به منهم من شجره ومنهم من خططه ومنهم من أشياء يعني وتبعد عدد من العمليات كثير عدد من العمليات التجميلية سارها كله ترك القصد إن شاء الله حميد أسأل الله يثيب الجميع القصد تقريب الكتاب لطالبيه هذا القصد وهذا هو الذي رامه صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عقيل بن سالم الشمري وفقه الله في هذا الكتاب الضخم الطويل هذا مجلدين ضخمة من قطع كبير كما ترون وهو كتاب جعله على طريقة الجدولة عبارة عن عواميد ثلاثة أعمدة يأتي بنص الكتاب كامل ما تصرف ولا خر شيء ولا علق ولا شيء كل المراد إنما هو تبريد الكتاب أو تقسيمه بحيث يعرف أين هو سوق المسائل وأين دليلها وأين تعليلاتها المذكورة في الكتاب. طبعا هذا الكتاب هو الروض المربع بشرح زاد المستقنع مشهور هذا جدولة مسائله وأدلته وتعليلاته هي جدولة بهذه الطريقة من إعداد أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عقيل بن سالم الشمري وفقه الله. شوف لاحظوا إن شاء الله يبان معنا هذه الجدولة شو هذا معنا يأتي إلى الباب باب مسح الخفين فيسوق لك هذا هو الأول الجدول الأول أو العمود الأول العمود الأول المراد بها هنا هو صاحب كلام الروم كل كلام الروم فإن مر بعد سياقته المسألة أو تقسيماته وغيرها إن مر دليله جعلها تحت خانة هذا العمود الأدلة فإن مر تعليل له ذكره تحت خانة التعليل بحيث بمجرد النظر يقف إليه الطالب يعرف أن هذا دليل هذا تعليل هذا الكلام كامل فالكتاب كامل لكن على طريقة هذه الجدولة وهو يقول أنه انتفع بهذه الطريقة وفقه الله وحب ينفع بها إخوانه فأخرج الكتاب في جزئين كبيرين كما يرى الإخوة بهذا التلوين والتلوين يبدأ من لإخواننا في دار الحضارة من القطع الكبير مجلدين من القطع الكبير وفقه الله. هذا سلمك الله هذا الشرح اللي وعدنا به وهو شرح متميز متعوب عليه لأنه كونت له مجموعة قاموا على تحرير طبعا الكتاب المشروح ما هو الشرح الكتاب هو متن أخصر المختصرات كتاب سيار معروف في 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 فقه الحنابلة فأرادوا أن يشرحه طبعا له عدد من شروح هذا من أميزها لأنه اعتني له بتنظيم معين وهو المراد به اعتنوا بالتدليل جو إلى أشهر الأدلة ثم بينوا وجه الدلالة منها ثم اعتنوا بتصوير المسألة ثم تصويرها وتجليتها وتقسيمها وما فيها من التقسيم مع ذكر بعض اختياراته من المحققين الشيخ ابن تيمية والعلماء المعاصرين وركز على الشيخ ابن باز وابن عثيمين قال حتى لا يكون الطالب منقطع عن علماء عصره ويعرف الاختيارات المعاصرة خاصة في القضايا شيء من ذلك. الكتاب هذه اللجنة كانت تحت إشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي وفقه الله بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وفقهم الله والكتاب طبع بعنوان شرح أخصر المختصرات ثم قسم كتب في مجلدين المجلد الأول جعلوه خاصا بقسم العبادات والمجلد الثاني بقسم المعاملات. شوف لاحظ معي إصدار محكم علميا بعد أن انتهوا أعطوه لمجموعة من المشايخ حكموه ونظروا فيه شيء من ذلك من المشهورين بالفقه وعنايته بالفقه الحنبلي وخرج الكتاب جميل جدا. طبعا الكتاب من إصدارات دار الحضارة بالاشتراك مع تبيان وفقهم الله والكتاب على هذا المنوال إن شاء الله يبالي الأخوة. شوف لاحظ معي أما الأصل اللي هو قوله هذا كلام الماتن أخذ المصرات وهو شوف بالأحمر مشكول بين قوسين واضح ثم يبدأون يشرحون هذا من شرحهم هم فيذكرون الأدلة وما فيها لاحظ معي هذا والتمثيل والتقسيم ثم بعد نهاية كل باب منه هذا يأتون إلى المشجرات أو الخرائط الذهنية كل الكتاب قرب بهذه الطريقة حتى من أراد تفاريع الكلام إلى أين مضت ينظر إلى هذه المشجرة فيعرف إلى وهذه الخريطة الذهنية فيعرف كيف يقسم الباب وكيف تم تقسيمه. شوف لاحظ معي الكتاب طبعا هذه العناوين اللي هي البينية أو الجانبية ما هي إلا للتقسيم ما هي إلا لتوضيح الكلام الموضوع. شوف لاحظ هذا معي هذا أحد أيضا الخرائط الذهنية التي عمدوا إليها والكتاب على هذا المنوال وفقهم الله مطبوع في مجلدين من إصدارات قلنا دار الحضارة بالاشتراك مع تبيان.
شيخنا كأنهم يعني في الأصل جعلوا مثلا المذهب في الحاشية مثلا القول الآخر أو اختيارات بعض المشايخ المعاصرين في الحاشية حتى تشتت الطالب.
نعم هذا معي هذا معي الله يسلمك أنت قاعد تقول لي كم دقيقة وبعدين تقول الله يجزاك هذا هذا معي الله يسلمك كتاب في السيرة النبوية لكن صاحبه أراد أن يكتبه على طريقة القصة المتسلسلة دون دخول لا في تصير روايات ولا غيرها يختار الصحيح الذي يراه ويسوق القصة قصة النبي صلى الله عليه وسلم بداية من مولده صلى الله عليه وسلم وما قبله بقليل وانتهاء بموته صلى الله عليه وسلم سماها نور من الحجاز رحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حامد العلياني وفقه الله قسم الكتاب 3 أجزاء، كل جزء مختصر لطيف إن شاء الله يبالي الإخوة، ترى قليل الجزء يعني ما 200 صفحة حوله، يعني لو جمعت 3 تطلع في مجلد واحد، لكن قصد أنه كل جزء منها يأخذ مرحلة. مثلا هذا الجزء الأول من مولده صلى الله عليه وسلم إلى هجرته، الثاني من هجرته إلى بني إلى الأحزاب، غلطة الأحزاب أو بني قريظة، ثم الثالث منها إلى موته صلى الله عليه وسلم. والكتاب لا إن شاء الله يبان معي ليس فيه، هو يضع أرقام من باب عبارة عن فصول للكتاب، ما في عناوين يسردها سرد القصة، أنت تقرأ قصة متسلسلة، ما في عندك إحالات ولا عندك ترى خروج عن النص عن نص القصة، كأنك تقرأ مشهد قصصي كامل بهذه الطريقة جميلة مشوقة، يصلح ترى للبيوت والقراءة فيها وللأبناء والأهل وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الحضارة في 3 أجزاء. هذا سلمك الله كتاب آخر أصله لجنة علمية قامت على مدارسة صحيح البخاري مختصر البخاري الزبيدي، ثم رامت أن تختصر أن تجمع زوائد مسلم على 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 البخاري، هذا طبع العنوان بعنوان زوائد صحيح مسلم على مختصر البخاري، مختصر البخاري للعلامة الزبيدي. هم أول ما جعلوا الأصل عندهم مختصر الإمام المنذري لصحيح مسلم، ثم بعد ذلك رجعوا للصحيح الأصل، وقام على هذا على على على, على فرض الزوائد الإخوة اللي في اللجنة العلمية بمعهد النجاح لتعليم الوحيين وفق الله. طريقتهم أنهم جاءوا إلى زوائد مسلم في مختصر المنذري، ثم ذهبوا إلى الأصل وجمعوه وحافظوا على أبواب المنذري على تبويبات المنذري، فإن كان هناك فرق أو خلاف بين لفظ المنذري ولفظ الأصل المسلم فإنهم يذكرون ذلك ويعرجون عليه ويبينون أن هذا كلام منذري. حافظوا على تعليقات المنذري في ذكر الغريب وغيره، وهم أفادوا في الهوامش في ذكر بعض الغريب وشيء من ذلك، وتتبعوا بهذه الطريقة كامل الكتاب، ثم جاءوا إلى الأصل. هذه عناوين الأبواب كما ترى، هذه الأبواب أبقوها كما هي، وجعلوا لكل حديث إن شاء الله بان الإخوة لكل حديث 3 أرقام، الرقم التسلسلي وهو الأول، ثم الرقم الثاني رقمه في مختصر المنذري، والرقم الذي آخر الحديث هو في أصل الصحيح، والكتاب مشكول من أوله إلى آخره. وهم قد جعلوا المختصر في 900 أظن وشيء من الأحاديث، يعني قريب يعني من هذا العدد 913 حديث، نعم 913 حديث، وفقهم الله. والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.